بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام أحبتي في الفصل الرابع النبوة، وقلنا أنه في الفصل الرابع يوجد مقامين: المقام الأول عن النبوة المطلقة، والمقام الثاني عن النبوة الخاصة. الكلام فعلا في المقام الأول، والمقام الأول فيه خمسة أمور. وصل الكلام بنا تحديد في الأمر الرابع، وقلنا أنه في الأمر الرابع كيف نثبت نبوة مدعي النبوة. فيه البحث من جهتين: الجهة الأولى تعريف المعجزة وبيان حدوده، والجهة الثانية بيان وجه دلالة المعجزة على صدق المدعي. بينا في المباحثة السابقة ما هو تعريف المعجزة لغة واصطلاحا، وذكر المصنف التعريف أنه هو أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع مطابقته وعجز الغير عن الإتيان بمثله. قلنا هنا المصنف هذا التعريف فيه أربعة قيود، ويبين تلك القيود في التعريف. أخذنا الأولى منها وهي المعجزة خارق للعادة، وقلنا أنه المعجزة خارق للعادة مستحيلة، مستحيلة عقلان كاجتماع النقيضين، وهذا قلنا أما تتعلق به المعجزة، ما تتعلق به المعجزة لأنه القدرة الإلهية ما تتعلق به. وقلنا أيضا يوجد استحالة عادتان لكن ممكن عقلا كطلوع الشمس من المغربها، وقلنا أنه أن المعجزات أمور مستحيلة في العادة والعرف وليست مستحيلة أي في العقل. هذا في القيد الأول من التعريف. أما القيد الثاني من التعريف هو المعجزة مقترنة بدعوتنا، فإنه قد توجد كرامات أو بعض الأفعال تصدر من الأولياء أو من غير الأولياء، لكن ماذا؟ أن هذه لا معاجز لأنها لم تكن مقترنة بدعوة الأنبياء، كما يذكر لنا الآية المباركة التي بخصوص مريم عليه السلام عندما دخل إليها زكريا ووجد عندها رزق وهكذا. هذا من جهة. الثالث، القيد الثالث، أن المعجزة تكون مطابقة للدعوة، أن المعجزة أن تكون مطابقة لدعوة النبي، لا أنه يدعي شيء، وهذا شرط أيضا أساسي، لا يدعي شيء والمعجزة تكون شيئا آخر. الدعوة الثالثة، القيد الثالث في التعريف، أنه عجز الغير عن معارضتها، لأنه كما تعرفون في بقية العلوم وبقية الفنون أنه ممكن مثلا توجد تفاوت، أنه هذا مثلا فعله جيد وذاك فعله هكذا، وهذا متعارف، واضح لنا. أما المعجزة لا، ليست لها مبادئ تتدارس، بل أنه هذا فعله جيد وذاك لا لا لا، لا يوجد ذلك التفاوت. المعجزة أمر ثابت وأمر إلهي. قال المعجزة مقترنة بدعوة النبوة، إن الإعجاز الدال على كون الآتي به نبيا لابد أن يكون مقرورا بدعوة النبوة، وذلك لأن وقوع الأمور الخارق للعادة ربما يتيسر للغير الأنبياء كالمرتاضين أو السحرة والأولياء أصحاب الكرامات. والقرآن الكريم ينقل كرامات لبعض الأولياء، منهم مريم عليه السلام إذ يقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم إني لك هذا، قال: هو من عند الله، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وينقل كرامة عن جليل سليمان عليه السلام إذ يقول: قال: يا أيها الملأ يكم يأتيني بعرشها من بلقيس قبل أن يأتيني توني المسلمين. قال عفاريت من الجن أن نأتيك قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ونحن بعد أن اصطلحنا على تسمية الأمر الخارق للعادة الذي يدل على النبوة بالمعجزة نسمي هذه الأمور وأمثالها كرامات لا معاجز لأنها لم تكن مقترنة بدعوة النبوة. وإن كان أحبتي بعض العلماء في هذه المقطع يعني في هذا القيد المعجزة مقترنة بدعوة النبوة أكو فيه كلام فيما بينهم فيه كلام. المعجزة مطابقة للدعوة يشترط في المعجزة أن تكون مطابقة لدعوة النبي. فإذا قال في مقام الإتيان بالمعجزة سأفعل كذا فلا بد أن يقع كما قال لا يقع أمر آخر. وذلك لأن النبي المرسل من قبل الله تعالى تسخر له الطبيعة وعالم التكوين فكل ما يريد فعله لإثبات نبوته يقع. فإذا وقع خلافه أو يعاكس انكشف ماذا؟ أنه لم يكن مسلطا على الكون. وهذا ثبتناه في بدايات البحث وأن الله تعالى خالق ومدبر للوجود قد كذب هو فضح وبالتالي فليس هو بنبي. وقد نقل التاريخ جملة من الوقاع حصلت لمسلمة الكذاب ادعى فيها أمورا فحصل خلافها. ننقل فيما يلي واحد منها. قال الطبري في تاريخه أنه أتت مسيلمة أمرأة تكنى بأم الهيثم قالت إن نخلها لسحق وإن آبارنا لجسر فدع الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد لأهل هزمان. فقال مسيلمة يا نهار ما تقولي هذه؟ قال نهار إن أهل هزمان أتوا محمد وشكوا بعد بعد مائهم وكانت آبارهم جزر ونخلهم إنها سحق فدعا لهم فهاجت آبارهم حتى كل نخلة قد انتهت يعني بعصر ذبلة حتى وضع لانتهاءها فحكت به إلى حتى أن عروقها ثم قطعت من دون ذلك فعادت سيلا مكملا ينمى صاعدا. قال مسيلمة كيف أصنع بالآباء؟ الأنهار أدعو بسجل فدعا لهم فيه ثم تمضمض بفمه منه ثم مج فيه فانطلق به حتى هو في تلك الأبرار انقلبت إنما صارت بالعكس سبحان الله ثم سقى ونخله. فدعا مسيلمة بدلو من الماء فدعا لهم فيه ثم تمضمض منه ثم مج فيه فنقلوه ففرغ في آبارهم فغارت مياه تلك الآبار حتى إذا كانكم مي راح للمي وخاوى نخلهم وإنما استوى ذلك بعدهم فما فعله مسيلمة وإن كان خارق للعادة ولكنه حيث لم يطابق دعواه لا يكون معجزة. عجز الغير عن معارضته لما كانت المعجزة دليل النبوة دليل النبي على نبوته وإخباره عن الله تعالى لازم ماذا أن تكون مما لا يمكن لأحد الاتيان بمثلها ومعارضتها إذ لو أمكن ذلك لانقطعت حجته وبطل برهان نبوته. وبهذا تمتاز المعجزة عن السحر والشعب دوما الرياضيات النفسية من الآثار الخارق للعادة فإنها جميعها لما كانت خاضعة لمناهج التعليمية كل الأمور خاضعة لمناهج التعليمية لها أساتذتها وتلاميذتها وكل إنسان بالجهد والممارسة المستمرة فتكون قابلة للمعارضة والإتيان بمثلها، فلا تكون ماذا؟ معجزة. وأما المعجزة فليست لها مبادرة تدارس وتمتلك بها، بل تحدث القدرة على فعلها في نفوس الأنبياء تلقائيا من دون تعليم شرعي ولا ممارسة جهد، بل بالتفضل من الخالق تعالى تبارك. أحكم الحاكمين تأييدا لنبيه في دعواه، ولذا يستحيل على أحد معارضة نبي من الأنبياء في معجزة من معجزة. يمكنك أن تلاحظ نموذج من ذلك، نموذج من ذلك أعني أن ما قام به الأنبياء من خوارق العادات لم يكن مما تعلمه أو مارسوا رأوا من قبل فيما نقله القرآن، ما ينقله القرآن الكريم في شأن موسى عليه السلام من أنه أمر بإلقاء العصا فألقاها فانقلبت حية تسعى، ثم قيل له أمسكها ولا تخف فأمسكها فإذا هي تعود إلى حالتها الأولى، ثم أمر بإدخال يده في جيبه وأخراجها، ففعل فإذا هي تشع نورا كأنها الشمس على بصيرة، فاعترى خوفا وهلع شديدين من جميع ذلك لعدم معرفته به من قبل، فأمره أن يضم إلى نفسه فضمها، فإذا هو يحس ببرد الطمأنينة وسكون النفس. قل تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أوتي تها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في الفقعة المباركة من الشجر أن يا موسى أني أنا الله رب العالمين، وأن قع عصاي، فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا لم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسألك أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم المدندي كجناح من الرهب، فإذا برهان المدن ربك إلى فرعون ومليه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا عندما أواجه البحر الأحمر هاربا والمؤمنين به من فرعون وجيشه، فرأى أن سبل الفرار مسدودة، إذ البحر من أمامه والعدو من خلفه، خضع لله تعالى داعيا متوسلا طالبا طريق النجاة، فجاء الأمر الإلهي بخرق سنة طبيعية بضرب البحر بعصا فضربه فلق، فكان كله في الطود العظيم، وانعقد الماء في قلب الحجارة، فجاء جازه وبني إسرائيل البحر. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أتمجان قال أصحاب موسى أنا لم تكون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق. وهذه وأمثلتها وأمثالها تثبت لنا أن الأنبياء كانوا يخرقون سنن الكون من دون تعلم وجهد وتدريب، فلذا لم تكن سهرة ولا رياضة، ولم تكن بالتالي قابلة للمعارضة. الجهة الثانية أحبتي، بعد أن تم الكلام المصنف في الجهة الأولى في تعريف المعجزة، وصل الكلام بنافع لنا في الوجه الدلالة المعجزة على صدق. ما هو وجه الدلالة؟ أنه أحبتي وجه الدلالة المعجزة هو دلالة عقلية برهانية، ومنشأ هذه المعجزة وهذا العقل عفوا منشأها هو حكم العقل، فإنه أحبتي من القبيح ومن المستحيل أن الخالق سبحانه وتعالى أن يسخر هذا الكون وهذه السنن الطبيعية بعد ما أثبتناها في التعريف أنه بيد إنسان كاذب، لأنه إذا كان كذلك حاشا لله تعالى، لأنه ضاع الحق. واضح؟ كما اليوم يفعل البعض، من اليوم مثلا هذا القرن ما شاء الله، اليوم شوف مثلا الفضائيات وما شابه ذلك، هذا يدعي ابن الإمام وذاك ابن النبي وذاك غيره، وهذه الدعايات وهذا السحر وما شابه ذلك، وهذا بعيد كل البعد من العقائد الحقة التي ورثناها من أئمة أهل البيت عليهم السلام. خالد، دلالة المعجزة على صدق المدعي النبوة دلالة عقلية برهانية من حكم العقل، لأنه يقبح وبالتالي يستحيل على الخالق أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب ويقول قول إنه نبي الله ورسوله إلى الناس، وليس بذلك لما فيه تسخير الكون له. حينئذ من قال الناس بأغاهم على متابعة هذا الإنسان الذي يدعي السفارة من الله كذا، ويأتيهم بتعاليم وشرائع مختلفة على الله تعالى مختلقة. فالعقل إذن يقطع بأن كل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله تعالى للناس، وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال العقل في تحسينه وتقديره وإدراكه لحكمته تعالى واستحقاق وقوع القبائح منه والتالي منها والتي منها أغواء الناس وإضلالهم المستلزمان للبعث. وأما مع نفي الاستقلال العقل في هذه الأحكام كما ترى الأشاعرة وهذا بيناه، فلا يعود هناك مجالا للإذعان بصدق النبي من الأنبياء، لا يبقى شيء، لا يبقى هناك مانع عقلي من أن يكون الله تعالى قد سخر الكون بيد كاذب يفعل المعجزات ويدعي السفارة من الغيب تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا تمام كلام حبيبتي في الأمر الرابع. إن شاء الله في الأمر الخامس صفات النبي يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.